ومقتل 15 عنصرا من رجال الأمن السوري في جبلة وتظاهرات في طرطوس واللاذقية. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين وعليكم تفاصيل النشرة. أكد المتحدث العسكري باسم كتاب القسام أن ما لم يأخذه العدو الصهيوني بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل. وشدد أبو عبيدة في كلمة مصورة أن أقصر الطرق هو إلزام العدو بما وقع عليه، وأن تهديدات العدو بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له ولن تؤدي للإفراج عن أسراه. وحذر عائلات أسرى الاحتلال بأن لدينا إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء، مشيرا إلى أن الاحتلال هو الذي تسبب بمقتل أسرى. وأضاف أن تهديد العدو بالعودة للقتال لن يدفعنا إلا للعودة لكسر ما تبقى من هيبته، مؤكدا أن لدى المقاومة ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة. صادق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في شهر رمضان المبارك. وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن الحكومة أقرت توصية المنظومة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة الغربية بدخول المسجد وفقا للآلية المتبعة العام الماضي. وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطيني الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان وفق سياستها التي تطبقها منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وعدة بلدات وقرى في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بنابلس. وقالت كتاب شهداء الأقصى أن مقاتليها يواصلون التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس ويستهدفون قوات المشاة والآليات بوابل كثيف من الرصاص ويخوضون اشتباكات عنيفة معها. كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين شمال الضفة من الحواجز المحيطة بها، وهدمت عددا من المنازل في مخيم جنين وأحرقت بيتا داخل المخيم. أفادت مصادر محلية سورية عن مقتل 15 عنصرا من عناصر الأمن العام خلال اشتباكات دارت بين مسلحين وعناصر من وزارة الدفاع السورية في محيط مدينة جبلة في الساحل السوري. وأفادت المصادر بتوجه تعزيزات عسكرية إلى منطقة جبلة وريفية من أجل مؤازرة قوات الأمن العام، فيما أعلنت إدارة الأمن العام في مدينتي حمص وطرطوس فرض حظر تجوال عام. وفي غضون ذلك شهدت مدينتي اللاذقية وطرطوس تظاهرات للتضامن مع الأهالي في ريف جبلة تطالب بوقف إراقة الدماء ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شهدت محافظة السويداء أيضا تظاهرات ترفع شعارات تهاجم الإدارة الجديدة وترفض وجودها وفق الصيغة الحالية. حذر الجيش اللبناني من تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مؤكدا استمراره في دعم العودة إلى المناطق الجنوبية. وقالت قيادة الجيش اللبناني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان وآخرها سلسلة عملية استهداف لمواطنين في الجنوب والبقاع شرقية لبنان، إلى جانب استمرار احتلاله أراضي لبنانية وخرقه المتمادية للحدود البرية. وحذر الجيش اللبناني من أن إمعان إسرائيل فاعتداءاتها يهدد استقرار البلاد وينعكس سلبا على أمن المنطقة، مشيرا إلى أنه يتنافى تماما مع اتفاق وقف إطلاق النار. وصفت منظمة العفو الدولية الاعتداءات الإسرائيلية على الطواقم الطبية والصحية في لبنان بأنه جرائم حرب ودعت إلى التحقيق دوليا فيها. وشددت المنظمة على ضرورة محاسبة الكيان ومطالبته بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. للمزيد من التفاصيل نستمع لهذا التقرير.
العاملون في المجال الطبي ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي، لكن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يكترث بأي من تلك القوانين. أكثر من 360 هجوما شنه جيش الاحتلال خلال عام واحد على مستشفيات ومراكز وهيئات صحية في لبنان، متسببا ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية بقتل ما لا يقل عن 222 من العاملين في المجال الطبي والإغاثي وفي حالات الطوارئ. منظمة العفو الدولية وفي تقرير لها أكدت وجوب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب. وأكدت المنظمة أنه يتعين على الحكومة اللبنانية أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في جرائم الكيان ومطالبة بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وقدمت المنظمة في تقريرها نتائج تحقيقاتها في 4 هجمات إسرائيلية خلال أسبوع واحد فقط على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان، مشيرة إلى استشهاد وجرح نحو 30 من العاملين وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتين طبيتين. ولفتت المنظمة إلى مهاجمة كيان الاحتلال مرارا وتكرارا ودون إعطاء تحذيرات المرافق الصحية والمركبات الطبية، دون تقديم مبررات أو أدلة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات. وقالت كبيرة مدير البحوث في المنظمة إيريكا جيفارا روساس إنه من المهم أن يتم التحقيق في جميع الهجمات ضد الطواقم والمرافق الطبية لضمان معاقبة الجنات وتقديم التعويضات وعدم تكرار هذه الجرائم، معتبرة أن وقف إطلاق النار ليس سوى الخطوة الأولى لإنهاء الأذى ومنعه. كما وثقت منظمة العفو الدولية أدلة على وقوع غارات جوية غير قانونية وهمجية أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين وقتل عائلات بأكملها، مؤكدة وجوب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع مساء اليوم بمقر المنظمة، وذلك باقتراح من إيران لمناقشة موضوع غزة. وكان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي قد تحدث في وقت سابق عن ضرورة هذا الاجتماع، وقال إن الهدف من الطلب بإقامة الاجتماع الوزاري المذكور هو لفت اهتمام هذه المنظمة بوصفها أهم تنظيم على مستوى العالم الإسلامي لموضوع يمثل الهاجس الرئيسي للمجتمع والبلدان الإسلامية، ألا وهو التحذير من استمرار خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي لغرب آسيا أن الاجتماع المرتقب بين كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في السعودية سيرسل إشارة إيجابية إلى موسكو. وفي تصريح متلفز رجح ستيف ويتكوف أن يكون الاجتماع جيدا ويساهم في إرسال إشارة إيجابية للروس، خصوصا وأنهم أبدوا رغبة مسبقة في تحقيق تقدم. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. كتاب القسام تؤكد جهوزيتها وتقول أن لدى المقاومة يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة. الكيان الصهيوني يشدد الخناق على صلاة الجمعة في الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، ومقتل 15 عنصرا من رجال الأمن السوري في جبلة، وتظاهرات في طرطوس واللاذقية. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لأحبتي المستمعين. عند 9:13 نقدم إليكم تلاوة وتبيان، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 9:44. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 20 دقائق، أما عند 10:14 تستمعون إلى الأوائل في إيران. العدل المنتظر يقدم إليكم عند 10:27، أما عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. البرنامج السياسي حدث وحوار تستمعون إليه عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، أما عند 11:54 نقدم إليكم رمضان في قوافي الشعر. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:15، أما منار العقول في النهج العلوي تستمعون إليه عند 12:28. ألوان وظلال تستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:42، أما عند 1:00 تماما وعلى مدى 5 دقائق نقدم إليكم موجز الأنباء. أتمنى لكم يوما جميلا وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم القيامة سمي بالقارعة لأنه يقرع الأسماع بأهواله، وهذا أحد أسمائه. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، حتى إن الجبال الرواسي تذوب وتكون كالعهن، وهو الصوف المنفوش من ألانها وأذابها بعد أن كانت جامدة قوية صلبة. ثم بيّن سبحانه وتعالى انقسام الناس إلى قسمين: سعداء وأشقياء. أما السعداء فهم الذين ثقلت موازين حسناتهم فرجحت على سيئاتهم، ففازوا برضا الله سبحانه وتعالى ونعيم الجنة خالدين مخلدين فيه. والأشقياء هم الذين خفت موازينهم، بمعنى أن سيئاتهم رجحت على حسناتهم، والعياذ بالله، فهؤلاء خابوا وخسروا وانقلبوا إلى أسوأ عاقبة، وهي أن النار مقرهم ومصيرهم أبد الآباد، أعذنا الله تعالى وإياكم. نستمع خاشعين إلى تلاوة معطرة بصوت القارئ المرحوم الشحات محمد أنور، وهو يتلو علينا من هذه السورة، فلننصت خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صقر ونصر دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
مع الحدث العاشورائي والمواجهة الحسينية اليزيدية وبالعودة لواقعة عاشوراء التاريخية، نقول إن التاريخ يحدثنا عن معسكرين وقعت المواجهة بينهما، هما معسكر الحسين عليه السلام ومعه تلك الثلة القليلة، ومعسكر يزيد ومعه جيشه الضخم. وقد كان لكل من هذين المعسكرين أهدافه المتوخاة من هذه المواجهة، والأهداف هذه لا بد من لحظها ببعدي الحساب الدنيوي والأخروي ليصح عندها الكلام على نصر أو هزيمة حقيقيين، والتمييز بين البعدين على قدر من الضرورة، حيث إن من الممكن لجبهة أن تحقق انتصارا على مستوى اللحاظ الأخروي بأن تحقق مرضاة ربها بسعيها للجهاد وبذل كل شيء في سبيله، وتمنى في الوقت عينه بهزيمة على مستوى اللحاظ الدنيوي بأن تفشل في تحقيق أي من أهدافها الدنيوية، كما ويمكن في المقابل أن تحقق انتصارا وإنجازا على مستوى اللحاظ الدنيوي وتمنى في الوقت عينه بالفشل والهزيمة على مستوى اللحاظ الأخروي. فهل كان نصر الحسين عليه السلام الذي نتغنى به ونحمله شعارا نتمثله في كل حراكنا نصرا بأحد هذين اللحاظين دون الآخر أو باللحاظين معا؟ سنفصل في التالي الكلام في كل من المستويين لنخلص إلى نتيجة واضحة كجواب على المسألة المطروحة. قراءة أهداف المواجهة بالحساب الدنيوي. فيما خص لحاظ الحساب الدنيوي فإن لنا أن نسأل بداية ما كانت أهداف يزيد. عندما توفي معاوية بن أبي سفيان انتقلت السلطة والخلافة من بعده إلى ابنه يزيد الذي كان يسعى إلى أخذ البيعة من كل أبناء الأمة ولو بالقوة، إلا أن بعض كبار الشخصيات في الأمة الإسلامية آنذاك رفضوا مبايعته، وكان في مقدمتهم الإمام الحسين عليه السلام. ونتيجة لذلك أرسل يزيد إلى والي المدينة طالبا منه أخذ البيعة من الحسين بن علي عليه السلام ومن عبد الله بن الزبير ومن عبد الله بن عمر وغيرهم، متبعا طلبه بطلب ضرب عنق كل من يرفض المبايعة. وقد كان يزيد يسعى من خلال قراره هذا وتداعياته التي ظهرت لاحقا إلى تحقيق جملة من الأهداف. فمثلا لا خلاف بين المسلمين سنة وشيعة على أن أحد أهداف يزيد كانت تثبيت ملكه وسلطانه والبقاء في السلطة أطول مدة ممكنة مع تحقيق تمام التمكن والسيطرة، حيث إن ملكه وإمرته على المسلمين لا يمكن أن تثبت بدون مبايعة هؤلاء الكبار من صحابة النبي أو أهل بيت النبي له، فكان لابد من أخذ البيعة منهم وإلا يبقى سلطانه متزلزلا. وإذن أراد تحصيل الشرعية من الحسين عليه السلام، لأنه عليه السلام بقية أهل البيت وبقية أصحاب الكساء وابن بنت نبي الله الذي لا يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. ولذلك كان يزيد مهتما وبشدة بتحصيل البيعة من الحسين عليه السلام، كما وكان من أهدافه التي لا نقاش فيها أيضا أنه أراد إرساء حكم أموي سفياني ثابت يضمن بقاء الحكم والسلطة والملك في آل أبي سفيان من بعده، أي في أحفاد أبي سفيان. ولو أردنا التوسع أكثر في الكلام عن أهداف يزيد المبطنة لقلنا، وهذا كلام مقبول في الدائرة الشيعية وجزء كبير من الدائرة السنية، بأن شخصية يزيد وعقله ونواياه حملت أهدافا تتجاوز في حقيقتها ما ذكرناه، إذ كانت فعاله وارتكاباته تستهدف أصل الإسلام كدين. كانت تهدف إلى إخراج دين محمد بن عبد الله من ثقافة الأمة ووعيها ووجدانها، والعودة بالأمة إلى جاهلية يحكمها ملك عضود من البيت السفياني. وما يرويه التاريخ من وقائع يؤكد هذا الهدف، فعمل يزيد وأداؤه مع الحسين عليه السلام وأهل بيت النبي أولا، ثم ما فعله في مدينة الرسول مع صحابة النبي من المهاجرين والأنصار وأبنائهم وبناتهم ثانيا، ثم قراره بعد ذلك بمحاصرة مكة وأمره بضربها بالمجانيق لتستسلم، وكان قد تحصن فيها عبد الله بن الزبير، كل ذلك وغيره من سلوك يزيد بن معاوية يؤكد ويؤيد أن هدفه كان ضرب الإسلام لا مجرد استلام السلطة والحكم. كما أن من أهدافه أيضا التي يمكن اعتبارها أهدافا فرعية أو شبه أساسية هو الثأر والانتقام، أي الثأر من رسول الله ومن أهل بيته ومن صحابته، وهذا من الأهداف المؤكدة التي سعى يزيد إلى تحقيقها فترة حكمه، وتجلى سعيه هذا في كربلاء وفي المدينة وكذلك في مكة. ولو أردنا في إزاء ذلك الوقوف على أهداف الحسين عليه السلام، فإن بالإمكان القول وبشكل إجمالي إن أهم أهداف الحسين عليه السلام في مواجهته ليزيد كانت منع يزيد من تحقيق أهدافه، مضافا إلى سعيه الدؤوب لحفظ الإسلام وتحصين ساحته وضمان استمراريته. ولو تتبعنا نفس السياق التتابعي في تحديد الأهداف التفصيلية للإمام الحسين عليه السلام، فإن لنا أن نقول إن أول أهدافه عليه السلام كان عدم إعطاء الشرعية ليزيد ابن معاوية، الطاغية الذي يستهدف الإسلام وكرامة الأمة في سبيل زعزعة سلطانه وإسقاطه بشكل عاجل، وكان ذلك برفض إعطائه البيعة رفضا قاطعا، وقد كان ذلك واضحا خلال حركته من المدينة إلى مكة إلى كربلاء إلى الحصار إلى العطش، وهو هدف وضعه الحسين عليه السلام وأخلص له حتى اللحظات الأخيرة.
كنا قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. كتاب القسام تؤكد جهوزيتها وتقول إن لدى المقاومة يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة. الكيان الصهيوني يشدد الخناق على صلاة الجمعة في الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. ومقتل 15 عنصرا من رجال الأمن السوري في جبلة، وتظاهرات في طرطوس واللاذقية.